من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله فيه التنبيهات فيه التنبيه الخامس ما هو كذا أورد على هذا التعريف ما سيأتي بماذا عرف حد تعريف المصنف نعم الرابع طيب الرابع التنبيه الرابع عبارة ابن الصلاح ولا يكون شاذا ولا معللا فاعترض بأنه لا بد أن يكون يقول بعلة قادحة يعني كأنه يقول أي واحد إذا عرف ابن الصلاح أو أي واحد إذا عرف الحديث الصحيح وقيد فيه ألا يكون شاذا ولا معللا فلا بد أن يقيد لعلة بعلة قادحة هكذا يقول فاعترض بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة وأجيب على هذا الاعتراض يعني يقال لا حاجة إلى هذا القيد أجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه يؤخذ هذا القيد أي كون العلة قادحة بدون ذكر قادحة إذا ذكرنا العلة فمعناه العلة القادحة علة إذ تساوي إلا قادحة من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من تعريف المعلول الذي عرفوه في قسم المعلول أو في تعريف الحديث المعلول فهم يقولون المعلول هو الحديث الذي فيه علة والعلة ما هي؟ هو السبب الخفي القادح في سياق الحديث فيكون العلة بمعنى القادحة فلا يحتاج إلى هذا القيد لأن التعريفات ينبغي أن تكون مختصرة جامعة ومانعة لا يكون فيها حشو فهنا في الحقيقة هذا المعنى الذي وجيب به في محله بحيث لا حاجة إلى هذا القيد قال شيخ الإسلام لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية كأن ابن حجر أيضا ارتضى أولا قول ابن حجر أن كلام ابن الصلاح لا يحتاج إلى تقييد هكذا يقول لا يكون معللا أي لا يكون معلولا لكن إذا غيرنا هذه العبارة بحيث من غير نقول ما اتصل سنده بنقل عدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة ما قلنا غير شاذ ولا معلل إذا قلنا من غير شذوذ ولا علة فيحتاج أن نقيد العلة بصفة قادحة خفية هكذا يقول ابن حجر رحمه الله لكن نقول لا حتى هذا في الحقيقة أو في هذا التغيير أيضا لا نحتاج إلى هذا القيد لأنهم إذا وصفوا الحديث الصحيح الذي يكون غيره غير صحيح فلا بد أن تكون العلة قادحة وهم يقصدون بالعلة إلا قادحة ما يقصدون علة غير قادحة فإذا في الحقيقة سواء قلنا معلول أو غير معلول فإذا كانت هناك شيء غير قادح معنى الحديث صحيح بقي والعلة ربما يقال علة في نظر البعض ولا يكون شيئا مضعفا فيبقى الحديث صحيحا بما كون وجود العلة فيه ولا يكون صحيحا إذا كانت العلة قادحة خفية فهنا الكلام في الاصطلاحات ما دام اصطلحوا على شيء فينبغي أن نقبل اصطلاحهم فإذا قيدوا في الحديث الصحيح العلة بمعنى العلة التي تقدح في صحة الحديث أما إذا لم تكن تقدح في صحة الحديث فلا حاجة إلى هذه العلة أو ذكر هذه العلة في تعريف الصحيح مطلقا فسواء قلنا معلول غير معلول أو ولا شاذ أو نقول من غير شذوذ ولا علة مصير التعبيرين واحد لا نحتاج إلى أن نقيد العلة بالقادحة أو المعلول بعلة القادحة كلاهما يكون معلوما من تعريف الصحيح، لأنه إذا كان هناك 100 سبب وليس قادحا في صحة الحديث فالحديث صحيح، فلا يقصد المعرفون إلا العلة التي تسقطه عن الصحة، تسقطه عن درجة الصحة، فلا تحتاج العلة بتقييد القدح أن تكون قادحة أو خفية. احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية. لا يظهر لنا تفريق ابن حجر رحمه الله في التعبيرين، كأنه قبل أن الحديث أي أن المعرف إذا عرف ألا يكون شاذا ولا معللا أو ولا معللا فهذا مقبول، لأن المعلل لا يكون إلا بعلة قادحة. لكن إذا غيرت العبارة من غير شذوذ ولا علة فيحتاج ابن حجر كأنه يقترح ويختار بأنه يحتاج أن يقيد العلة بعلة قادحة خفية. قلنا لا، كلا المعنيين حاصل في كلا التعبيرين، وهو أنه سواء كان هذا أو ذاك ليس المقصود في اصطلاح المعرفين إلا العلة القادحة الخفية. وقد ذكر العراقي في منظومته الأصل الأول وأهمل الثاني ولا بد منه، الذي يظهر لو كان لا بد منه ما كان أهمل شيخ ابن حجر العراقي رحمه الله، إنما ذكره لزيادة التوضيح فقط، وإلا لا يحتاج الوصف الأول ولا يحتاج الوصف الثاني، لأن الكلام على اصطلاح القوم. وأهمل المصنف وبدر الدين ابن جماعة الاثنين، لأن القوم يعرفون أن المقصود منها هو هذه، ولذلك في الحقيقة هذا الاقتراح أو هذا الاعتراض ليس واضحا، بل المقصود هي العلة القادحة سواء أصفت بالقدح أو بالخفاء أو لم يوصف. قال شيخ الإسلام: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، فلفظ العلة أهم من ذلك. نعم أهم من ذلك في استعمالات عام، لكن في التعريفات عامة لم يستعملوه إلا لهذا المعنى، وهو الذي فهمه جميع أهل الحديث والمحدثون والمصطلحون. فبذلك ما دام قد عرف اللفظ بهذا المعنى لا يحتاج إلى قيود أخرى التي قد تزيد حشوا، والله أعلم. الخامس، التنبيه الخامس، أورد على هذا التعريف ما سيأتي، لأن أن الحسن ليس إن الحسن الظاهر أو ما سيأتي، أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول. لعلكم فهمتم هذا الاعتراض ماذا يقصد. يقول الحديث، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بعدول ضابطين من غير شذوذ ولا علة، عدول ضابطين، لكن إذا خف ضبطهم فإذا اجتمع عدة رواة أو عدة أسانيد موصوف رجالهم بخفة الضبط، ماذا تسمون هذا الإسناد؟ حسن. الحسن لذاته إذا اجتمع معه حسن لذاته آخر يرتقيان إلى درجة الصحة، ويسمى الحديث الصحيح لغيره. فإذا الصحيح نوعان: الصحيح لذاته الذي عرف بهذا التعريف، أين تعريف الصحيح لغيره الذي ارتقى الحسن لذاته فصار صحيحا لغيره؟ فكان ينبغي أن يؤتى في التعريف بألفاظ يشمل الصحيح بقسميه، وكذا ما اعتقد بتلقي العلماء له بالقبول. هذا كأنه شيء متفق عليه، ويلزم المعرف بأنه يعرف بهذا الشيء أيضا حتى يدخل الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول، ولو كان ضعيفا إسناد، ولو كان ضعيف الإسناد. هذا الذي يريد أن يقول، يعني هناك حديث إذا تلقاه أو تلقته العلماء بالقبول فيكون صحيحا. هذا دعوة، هذه دعوة، كأنه يقول كل حديث وإن كان إسناده ضعيف تلقته العلماء بالقبول والقول به فيكون الحديث صحيحا. هذه دعوة غير متفق عليها. ولا يلزم الخصم ولا يلزم المخالف إلا بالمتفق عليه. هذا معروف في أدب الاعتراض وأدب البحث وأدب المناظرة. فإذا أولا لا بد أن نقول أن هذا الشيء هل هو متفق عليه وغير متفق عليه. أو القسم الأول وهو اعتقاد الحسن بالحسن لذاته يكون ينتقي إلى الصحيح لغيره، هذا صحيح، وهذا الاعتراض قد يدفع بالتي هي أحسن. لكن اعتقاد شيء أو اعتقاد حديث بترقي العلماء هل يجعل أن نحكم على الحديث بالصحيح أم لا نحكم على الحديث بالصحيح؟ هذه المسألة مختلف فيها ليس متفق عليها. فالصحيح أن الحديث يبقى ضعيفا، بمعنى أنه إذا كان الحديث لم يثبت بإسناد صحيح وأخذه العلماء بالقبول هذا المعنى، أو فرضنا أكثر من يأخذه العلماء، جاءت الآية موافقة للحديث والحديث إسناده ضعيف، قد يكون موضوعا، قد يكون راعي مكذب متهم بالكذب يكون وضع حديثا موافقا للآية، فهل نقول إن الحديث صار صحيحا بموافقة الآية؟ لا يقال هذا. كذلك إذا كان أحد وضع حديثا ويكون العلماء تلقوا وأجمعوا على شيء، فجاء أحد بعد الإجماع ووضع حديثا على هذا المعنى، فهل يقال هذا حديث صحيح؟ لا ينبغي. القياس والعقل والأدلة لا تقبل أن نقول أن الحديث صحيح بحيث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا لا يقال. فلذلك أولا نحن نخالف ما قال كذا، ما اعتقد بترقي العلماء له بالقبول، ترقي العلماء لشيء بالقبول لا يصحح الحديث، بل تلقي العلماء للشيء وللمعنى بالقبول هذا حجة برأسه، نقول الإجماع واتفاق العلماء حجة برأسه ولا يصحح الحديث إجماع العلماء. الحديث يبقى ضعيفا، لا يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يثبت إسناده لأجل أن العلماء تلقوا بالقبول، لا، العلماء يكونوا قد اتفقوا على شيء هذا إجماع، وهو قسيم للأدلة، الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فيكون إجماع حجة برأسه لكن لا يصحح الحديث، بمعنى إذا كان الحديث لم يثبت بإسناد صحيح فلا نقول إن هذا الحديث صحيح لأن العلماء أجمعوا على القول بمعناه، لا. فالقول هنا أولا هذه النقطة ليس مقبولا على الاتفاق. لكن الذي يقال أن في القسم الأول هو أنه إذا اجتمع الحسن لذاته مع الحسن لذاته فارتقى إلى الصحيح لغيره نقول هذا الصحيح لا يدخل في التاريخ، لكن نقول أن المصنف رحمه الله لم يعرف إلا الحسن إلا الصحيح لذاته، لم يعرف الصحيح لغيره، إنما يأتي تعريفه فيما بعده في تعريف الحسن بأنه إذا اجتمع عدة أسانيد حسنة فيكون يرتقي إلى الصحيح لغيره، لكنه لا يصل إلى منزلة الصحيح لذاته. فالمصنف رحمه الله لم يعرف إلا الصحيح لذاته لما قال ما اتصل سنده بعدول ضابطين، أي بنقل عدول ضابطين من غير شذ ولا علة، فهذا تعريف الصحيح لذاته غير المعتضد بالحسن لذاته. نعم. قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس، قال بعضهم نعم، وهذا القول في الحقيقة عند التحقيق لا يقال إن تلقي العلماء يصحح الحديث، لا، ولا ترك العلماء لحديث صحيح يضعف الحديث، كلا الجانبين غير مقبول في الحقيقة. يقال إذا كان أحد من العلماء الشافعي رحمه الله وهو قد قرر هذا المعنى في الرسالة وفي الحقيقة هذا الكتاب من أعظم الكتب في أصول الفقه وأصول الحديث الذي ألفه الإمام، ينبغي أن يقتنيه الطلبة ويقرأوه كتاب سهل مبسط في الحقيقة. وأفاد الكتاب تحقيق أحمد شاكر رحمه الله وشره، لا يوجد أنفى من هذا التحقيق في الحقيقة في كتاب ما، فاستفيدوا بارك الله. هذا المعنى أخذ وخاض قال وفي ذكر الأدلة، وقال وفي الحديث دليل على أن الحديث ولو لم يأخذ أحد من العلماء فإذا ثبت صحته يجب القول به، وذكر أفعال الصحابة على هذا. على كل حال فنقول من الطرفين، إذا ترك العلماء حديثا ما وظهر صحة حديث فلا يقال إن هذا الحديث ضعيف لأجل أنه لم يقل به أحد من العلماء، لابد أن يكون قال به أحد من العلماء في غابر الزمان، في الزمان الحاضر، في الزمان الماضي، وإن لم يظهر لك لا يمكن أن تخفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتموت وتضيع مطلقا من جميع الأمة. هذا المعنى قرره الشافعي رحمه الله بشدة. ثم كذلك نقول إذا كان العلماء قالوا بمعنى مسألة ما واتفقوا عليه وجاء حديث ضعيف بمعناه فلا يقال إن الحديث صح لأجل قول العلماء به، لا، قول العلماء حجة بذاته، الحديث ضعيف لأجل أنه لم يثبت إسناده، فلا يصح لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفه. قال ابن عبد البر في الاستذكار، قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار، الكتاب هذا في فقه أهل الأمثال، وهذا الكتاب من أهم الكتب، من أعظم الكتب، وقد طبعها الحمد لله، وإن كانت التبعات الكتب الأثرية الآن صارت هي من أسوأ التبعات، لكنها فإن لم يصيبها وابل فصل ماذا يفعل الإنسان. كتاب مهم جدا يقتنوها، وجاء في حجم صغير رخيص إن شاء الله. قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي أن البخاري صح حديث البحر هو الطهور معه، وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. إذا كان يعني ابن عبد البر رحمه الله أن الحديث صحيح بمعنى أنه يجوز لنا أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بيان ضعف سنده، فهذا الكلام غير واضح. لكن إذا كان يقصد لكن الحديث عندي صحيح، أي معنى الحديث عندي صحيح، فهذا القول يقبله العلماء كافة، معناه صحيح صحيح هذا، لأن علماءنا قد قالوا وإجماع علمائنا حجة. لكن نقول لا، الحديث لا يأخذ التصحيح أو التضعيف بقول العلماء في مسألة ما، هذه كلمة واضحة إن شاء الله وعليها أدلة قائمة. وقال في التمهيد، روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار 24 قيراطا، قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنى عن الإسناد. نعم، هذا المعنى واضح، كأنه يقول هذا الحديث سواء ثبت أو لم يثبت بالإسناد إلا أن العلماء أجمعوا على القول بأن الدينار مقداره كم؟ 24 قيراطا، هذا هو ثابت لأجل قول العلماء، ولو لم يثبت الإسناد لأن قول العلماء أو لأجل اتفاق العلماء نحن أغنياء أو نحن لا نحتاج إلى صحة هذا الإسناد، صح أو لم يصح، ما دام اتفق العلماء فصار لنا حجة، هذا المعنى مقبول. لكن أي صح الحديث بإجماع العلماء هذا ليس قول عامة العلماء. نعم. وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسرائيني، تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. هذا القول أيضا غير متفق عليه، تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث، يعني معناه إذا لم يكن مشهورا عند أئمة الحديث لا يكون صحيحا، هذا ليس هو قول أئمة الحديث رحمة الله عليهم، إنما هذا قول بعض هؤلاء الذين هم من الذين كانوا أبو إسحاق الإسرائيلي لم يعرف من المحدثين أو من إنما عرف من الأصوليين في بعض المذاهب. فلذلك ينبغي أن يقال الحديث إذا صح إسناده عند أهلها أو عند أهله فيكون صحيحا ولو لم يشتهر عند أئمة الحديث مطلقا، لأن الحديث السحابي رضي الله عنه ذهب إلى اليمن واشتهر هذا الحديث مسند اليمنيين مسند الشاميين مسند فلان. الأحاديث كانت في أول الأمر في الحقيقة غير مستهرة، ثم بعد ذلك تجمعت ودونت والحمد لله رب العالمين. فليس بشرط أن يكون مشتهرا على اصطلاح الشهرة، لأنه على الأقل يكون له أربعة أسانيد أو يكون معروفا عند لديهم. قد يخفى قد تخفى السنة على غير واحد من الأئمة كما هو معروف. نعم. لفظة الأستاذ هذا هذه في الحقيقة هذه أصلها من لغة فارسية الأستاذ، وهذه الكلمة أطلق أو أطلق علي مسلم على البخاري أيضا يا أستاذ الأستاذين أستاذين هكذا. ما رأيت في لغة القدامى ما رأيت جمعه أساتذة، إنما كانوا أنا أردت أن أجد لكن ما وجدت الحقيقة. هم هكذا قالوا أستاذ الأستاذين أستاذ، وكأنهم جمعوه على جمع المذكر السالم. فأما جمعه أساتذة هذا الظاهر من المتأخرين، والله أعلم لعلكم ترون. فقال مسلم يا أستاذ الأستاذين، فكلمة هذه كانت تطلق على البارع في علم من العلوم، على البارع في علم من العلوم. وكلمة أستاذ والدال هذه في الحقيقة الدال أستاذ، وفي اللغة الفارسية وتجدون في المعرب للجواليق كأنه يشير إلى هذه القاعدة، أنهم إذا عربوا الدال التي هي بالعجمية فجعلوها ذالا ذالا، هذا موجود عندهم. مثلا باذق سبق محمد الباذق، أصلها باذا باذا بالفارسية باذا، هكذا درسنا وقرانا وباذا باذا معناه الخمر الشراب، هم يسمون شراب والخمر الباذا. فلما عربوا باذا أو باذق كذلك سادة سادة سازج رجل سازج يقولون سادة أصلها ذلك. فالحاصل هذه الكلمة هذه الكلمة أصلها أستاذ دال آخره دال الذي يكون أستاذ، هذا اللي أستاذ الرياضي لا هو أستاذ بضم يتكلمون هكذا بضم الحمزة وكسر السين البارع في الفن. فكان يشتهر بعض الناس بهذا اللقب، تعرف صحة الحديث اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم. وقال نحو ابن فورك أيضا من هؤلاء الذين هم أهل الكلام قالوا هذا الكلام، وليس هذا كلام أهل الحديث في الحقيقة. ابن فورك لعلكم تعرفونه هو من كبار أهل الكلام والأشاعرة الذين له كتاب، نريد أن نعرفكم عليه، له كتاب باسم اختلاف أو مختلف الحديث. رأيتم إيش اسمه؟ مشكل الحديث، كتاب مشكل الحديث لابن فورك. لكن تتبعوا الكتاب لا تجدون فيه حديثا مشكلا بمعنى أنه حديث خالف حديث أو حديث خالف آية، إلا حديثا أشكل عليه في صفات الله تعالى، حديث أحاديث اليد وأحاديث الوجه وأحاديث كذا كلها أدخلها بمعنى مشكل الحديث، وهذا خارج عن تعريفه أهل الحديث في الحقيقة مشكل الحديث. هذا الكتاب خارج عن مشكل الحديث، تتبعوا هذا الحديث هذا الكتاب تجدون أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إن الله يضع الجبار قدمه أو يقصف أنساك، كل هذا الحديث وكذلك استواء على العرش وأشياء ينزل ربنا كل هذا أدخله في مشكل الحديث على كل حال. فهذا من المتفلسفين رحمة الله عليه، كلامه قال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر وفي 100 درهم 5 دراهم، قال هذا مشتهر عند علماء الحديث. وقال أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطئ مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذابا بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وهذا قول أبو الحسن الحصار ليس مقبولا عند أهل الحديث الذين الاصطلاح في فنهم وفي علمهم، فهم لا يقولون بصحة الحديث، الآية الاحتجاج بالآية إذا لم يكن إسناد صحيح للحديث فلا يستجيزون نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصحة معناه لحديث لآية ما. نعم، إذا كان حديث آخر مثله يقويه فيقولون ارتقى إلى درجة الحسن لغيره فيستجيزون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان حديث ضعيف إسنادا، قد يكون وضع الإسناد لبيان معنى الآية مطلقا فقط فيجعلون هذا تقوية للحديث، لا يصح في هذا، لأنه قد يكون الواضع كذابا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوافق الآية بزيادة بعض التعريفات، بزيادة بعض القيود، بزيادة بعض التوضيحات، وهذا لا يمكن أن يقبل على طريقة أهل الحديث. نعم، كيف يعني؟ والله ابن القصار يعني قلته، ما أدري والله، أنتم لعلكم أعرفوا بهذا تنظرون فيه في هذه الكتب. في الحقيقة أنا أردت أن أجد بعض الوقت لمراجع فيه كتب كثيرة، ينبغي أن تراجعوا أيضا، ومراجعتكم يكون في نعم أي الكتب التي تذكر الكتب ما هي؟ كشف الظنون، وكذلك مفتاح السعادة لتاج كبريزادة، وكذلك هذه الكتب التي هي الآن بالحقيقة الرسائل العلمية التي تخرج، وفي آخره يكون قائمة ببيان الكتب المذاهب وغيرها، فهذه مفيدة تجمعون، وفيه تصريح من القصار ومن الحصار تنظرون فيه. الله يبارك فيكم. قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. نقول ما دامت الآية دلت على معنى فلو لم يثبت الحديث لا يضر في صحة المسألة. الآية ما دامت دلت لا يحتاج إلى قبول ضعيف فيه. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، يعني هذا كله جوابه بعدما قال أنه قد يعتضد الحديث بقبول العلماء، قد يعتضد الحديث بحديث حسن لذاته جاء له طريق آخر، قد يعتضد الحديث بموافقة آية، قال كأنه قبل السيوطي رحمه الله هذا المعنى كله. نعم، كأنه يقول نعم هذا قد يكون صحيحا، لكنه المصنف لم يرد بالحد بالتعريف الذي عرفه هنا إلا الصحيح لذاته لا الصحيح لغيره. وما أورد أي الأشياء التي اعترض بها على تعريف الصحيح هنا من قبيل الثاني. نحن نقول نعقب على هذا ونقول في الحقيقة أن ما ذكروه في قبول أو تصحيح الحديث، الطرق التي ذكروها في تصحيح الحديث ليست متفقا عليها، بل هي ليس هي طريقة أهل الحديث. أولا، اعتضاد الحديث أو تصحيح الحديث بتلقي العلماء بالقبول للحديث أم الإجماع على معنى. إذا كان الإجماع على معنى فالحديث لا يصحح إجماعهم. كذلك إذا كانت آية أو حديث ضعيف الإسناد توافقه آية، فلا يكون أو هذه الموافقة لا تكون تصحيحا للحديث، بل يقال هذا حديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، فقد قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا. كذلك نقول هذا إسناد ضعيف ولكن المسألة صحيحة بذاتها لأن العلماء أجمعوا على هذا، والإجماع حجة من الحجج الشرعية أو شرعية. كذلك إذا كان يعني بعض أصول الشريعة توافق أو يوافق الحديث الضعيف فلا يقال إن الحديث صحيح. نقول أصول الشريعة دلت على كذا وكذا، فالمجتهد يجتهد ويستدل بأصول الشريعة لا بالحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف ضعيف لا حجة فيه، وأكبر ما فيه وأكبر محظور نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نجزم ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت إسناده على طريقة الإثبات في الحياة العامة عندنا، فكيف ما دمت أنت لا تقبل إثبات شيء لنفسك إلا على طريق معقول، فكيف نقبل إثباته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أظن واضح الذي يعني إن شاء الله ذكر لكم. التنبيه السادس، أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. المتواتر ما رواه عدد كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مسترد انتهائهم الحس العسري. قالوا المتواتر صحيح قطعا لكن هذه الشروط لا تشترط في المتواتر. قال الشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله، ولكن يمكن أن يقال أن يرد على هذا الاعتراض، هل يوجد حديث متواتر لم يجتمع فيه هذه الشروط؟ يقول كأنه يقول لا يوجد، لابد أن توجد شروط الصحة في حديث المتواتر لأن المتواتر صحيح وزيادة، فلابد أن يكون هناك هذه الشروط موجودة. السابع، هذا الكتاب في الحقيقة يعني كانه موسوعة، كلما تكلم إنسان بكلمة ذكرها هناك يمكن أن تأخذ وتعرف أقوال ومذاهب الأقوام، ثم بعد ذلك إن شاء الله تأخذ تستفيد منها. السابع، نعم. أولا، ماذا فهمتم لما حكى عن الترمذي ابن عبد البر في الاستذكار، حكى عن الترمذي قوله عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه، لكن يعني كأن ابن عبد البر لم يقبل تصحيح البخاري أو نقل الترمذي، ما هو كذا؟ قال ماذا قال ابن عبد البر؟ أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده، يعني وإن كان صحها البخاري فكان إما أن يكون يشك في نقل الترمذي أو يشك في تصحيح البخاري رحمه الله، ويطبق قاعدة التصحيح إذا كان تعريف الصحيح عنده، فيقول كأنه يقول أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده هو الطهور ماءه، لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. نقول لابن عبد البر رحمه الله إما أن نقول إن الحديث قد صح إسناده وتلقاه العلماء بالقبول، أو نقول إن الحديث ضعيف والعلماء قالوا بالإجماع على معنى الحديث، فالقول أو الحجة في قول العلماء لا في الحديث، لأن الحديث الضعيف لا حجة فيه، وإجماع العلماء لا يصحه الحديث، بمعنى لا يجوز أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهو كأنه يقول أن تصحيح البخاري رحمه الله على غير قاعدة، كأنه هذا يعني نتيجة كلامه، لكن الحديث صحيح ليس من إسناده بل لتلقي العلماء، فيقال أن هذا ليس هو تصحيح العلماء أيضا. العلماء لا يصححون الحديث لأجل تلقي العلماء بمعنى الحديث، فإجماع العلماء على معنى حديث هذه حجة براسها، والحديث بإسناده يكون ضعيفا لا يجوز نسبته أو لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أظن إن شاء الله تفهمون هذا الفرق بين الأمرين. السابع، قال ابن حجر قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف بجار الحسن قسمين، أحدهما لذاته والآخر باعتضاده، يعني الحسن لذاته والحسن لغيره، فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا، وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. هذه مؤاخذة يعني معقولة. يقول ابن الصلاح والمصنف الذي اختصر النووي رحمه الله، اختصر ابن الصلاح جعل الحسن قسمين، أحدهما الحسن لذاته والآخر باعتضاده، يعني الحسن لذاته بماذا عرفه؟ هو بعدول ضابطين لكن خف ضبطهم من غير شذ ولا علة. الفرق بين تعريف الصحيح وتعريف الحسن في خفة الضبط وتمام الضبط، وخفة الضبط هذه في الحقيقة لا تعرف، هذه مقدار خفة الضبط لا يعرف إلا بتتبع كلام العلماء وبالتمرس في النظر في كلام العلماء. فكم يكون خفة الضبط إذا كان يروي، أو مقدار خفة الضبط إذا كان يروي 100 حديث أخطأ في كلمة في الحديث، هل يقال أنه خفيف الضبط؟ ما يقولون هذا، لأننا وجدنا أنهم يصفون بأنه ثقة ضابط مالك رحمه الله، لكنهم يقولون توهم في بعض الألفاظ وأدخلوا هذه الألفاظ في غرائب مالك، لكن ما ينزلونه من الثقة الضابط إلى ثقة خفيف الضبط لا. فينظر في هذا على مقدار ما روى ومقدار ما أخطأ، قد يكون روى 1000 حديث وأخطأ في 4 حديث، ما يقال أن ضبطه خفيف، بل يقال توهم في بعض الأحاديث، وخاصة لابد أن تكون معروفة هذه، بعد هذا كل حديثه غير مخوف في الخطأ فيه. لكن إذا كان شخص يروي 10 حديث ويخطي في 1 منها أو 2، أو قال 1 منها ربما يوصف بخفة الضبط، 10 ما هي كثيرة، أخطأ في 1 معناه ما بقي إلا 9، إلا أنها ما دامت بقيت واحد أو عرف الحديث الذي أخطأ فيه فيقال حديثه الباقي صحيح، لكن نزلناه من الصحة إلى الحسن، ويحصل أو يظهر الفرق بين في النتيجة بأنه إذا تعارض هذا الراوي ما راو أوثق منه فيكون لأجل خفة ضبطه مرجوحا وذاك يكون راجحا، وإلا من حيث العمل فالحسن الحديث الحسن هو الحقيقة الصحيح، لأجل خطئه نزل من التسمية، من حيث العمل كلاهما يعمل به كما هو معروف. على كل حال، فما دام الحسن لذاته الحسن قسمان، حسن لذاته ما خف ضبطه، لكن الضعيف الذي كثر خطأه إذا أعضده مثله يكون حسنا لغيره. ذكر ابن حجر ابن الصلاة والمصنف الحسن لذاته والحسن لغيره في موضع واحد، فكان ينبغي أن يذكر الصحيح لذاته والحسن لذاته في الصحيح لغيره في موضع واحد، لكن ما فعل المصنف هكذا، ذكر هنا الصحيح لذاته وذكر الصحيح لغيره في تعريف الحسن، لأن الحسن لذاته إذا جاء حسن لذاته غيره فيعتضدان فيكونان صحيحا لغيره. فكان ينبغي أن يذكر كذلك كما يقول هنا، ما دام هناك ذكر الحسن لذاته والحسن لغيره في موضع واحد، كذلك ينبغي أن يذكر الصحيح لغيره أيضا في هذا الموضع. هذا من ناحية المنهج، يقولون صحيح منهجيا قد يطالب منه، لكنه ليس خطأ إن شاء الله ما دام أخذ الاصطلاح وبينها كلها في موضع قريب منها، فليس أمرا ذات بال كثير. لكن من حيث المنهجية يقال نعم كان يطلب منه أن يكون في ترتيبا في موضعه. فائدة ثانية، الأولى قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له، هو ابن الصلاح له شرح مسلم أو شرح صحيح مسلم غير صيانة صحيح مسلم في الحقيقة، لكن هذا الكلام نحن في نسختنا أشار إلى أن هذا الكلام موجود في صيانة صحيح مسلم. نعم يكون أخذ هذه المعاني وذكر هنا أيضا، لكن له شرح لصحيح مسلم لم يتممه. في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ حد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر أي في الحقيقة. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر ولم يتبين لي أخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم، فإنه فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة الصحيح فذاك، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باقي. قال ثم ذهب، لأن ابن الإمام مسلم رحمه الله حينما عرف الصحيح في مقدمة الصحيح فقال أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة ولا تكون فيه علة، ما ذكر ولا لا تكون إلا ولا نكارة، ذكر معنى النكارة. فقال ابن حجر رحمه الله ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاة وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر، كان ينبغي أن ينقل هنا كلام مسلم رحمه الله بكامله حتى يظهر، فالإمام مسلم رحمه الله لم يذكر الشذوذ إنما نفى الإنكار والنكارة. فقال ابن حجر ثم ظهر لي مأخذ ابن الصلاة في من كلام مسلم شرط انتفاء الشذوذ بلفظ النكارة أيضا، قال وهو أنه يرى أن الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد، وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم، ينفرد به عنهم، ما قال يخالف إنما ينفرد به عنهم، فيكون الشاذ كذلك يعني يدخل فيه المنكر والشاذ كلاهما، لأن المنكر يخالف الراوي الضعيف من هو أوثق منه لا تعريف العام، والشاذ يخالف الثقة من هو أو الراوي المقبول من هو أوثق منه وأكثر قبولا منه. فيقول قيد مسلم رحمه الله انتفاء النكارة يشمل الشذوذ أيضا، لأن ما دام هو لا يقبل النكارة التي فيه نوعان، قد يكون نكار الانفراد انفراد الثقة، وقد يكون انفراد الضعيف، ما دام لا يقبل هذا ولا ذاك معناه دخل الشذوذ ودخل النكارة في تعريف مسلم أيضا. الثانية، فائدة الثانية، بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث أن يكون راويه مشهورا بالطلب وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة بل قدر زائد على ذلك، يعني أن يكون راويه مشهورا بالطلب. مشهورا بالطلب هل يكون أثق وثقه أحد وروى عنه أكثر من واحد على ما قالوا أنه مزكى مثلا أو ثقة؟ قال لا، يقصد به شهرة زائدة على هذه، يعني يكون معروفا كأنه يشار إليه بالبنان أن فلان جلس في مجلس فلان وأخذ العلم من فلان وأخذ الإجازة من فلان إلى آخره. هذا مختلف فيه لا شك فيه، لكن هذا الشرط ليس هو متفق عليه. قال عبد الله بن عون لا يؤخذ العلم إلا لمن شهد له بالطلب، وعن مالك النهو، وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد أدركت بالمدينة 100 كلهم 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. نعم قد يكون هناك لا شك فيه الزمان إذا كان زمان الذهبي يكون فيه كلهم ذهب ما يقبل أحد فضة ما هو كذا، لكن إذا كان الزمان تنازل وتنازل فالله المستعان فهناك في تلك الأيام لا شك في الناس يذهبون إلى من هو أفضل وأفضل، وكما هو معروف أنهم قالوا أنه من يحدث بالبلد أفضل منه فهو حمار، هكذا وصفوه، يعني كأنهم كانوا يمنعون ويمتنعون. فإذا إذا كان هناك بالمدينة 100 كلهم مامون، وإذا كان هناك مالك فلا يفتى مالك بالمدينة، ليس معناه أنهم مرميين أو ليس مقبولين وليس كذا، فهذا بيان واقع الأمر الصحيح، الناس يذهبون إلى الأفضل فالأفضل، وليس معناه أنهم كانوا يتركون، بل كانوا يأخذون وينقلون المدينة من صغارها وكبارها، هذا معناه بأنهم يأخذون الأول والأفضل فالأفضل، ليس معناه أنهم يتركون كلهم، بل كانوا يذهبون حتى من كان معروفا ببعض ذهبنا، يقول ذهبنا في مكانه وهو يخيط فسمعنا منه كذا وكذا، خياط كان ما كان معروف به كذا وكذا، لكنه معروف عنده حديث فلان، كانوا يذهبون ويأخذون منه، فليس المقصود منه أنه لا بد أن يكون معروفا وعلما شائقا، إنما إذا كان من هو أفضل منه طبعا يسبقون أو يسابقون إليه، ثم بعد ذلك يأخذون. وجاء في كلامهم أنه أخذ حتى غرف من بحرهم أو كذا. قال شيخ الإسلام والظاهر من نعم أظن هذا الكلام، وأخذت من فلان وأخذت من عروة، وعروة بحر لا تكدره الدلاو، أو في رواية أخرى وعروة بحر لا ينزف، مثل هذا، يعني أخذت من فلان وفلان ومن عروة، وعروة بحر لا ينزف، فمعناه أنهم كانوا يأخذون من كل صغير وكبير. قال شيخ الإسلام الظاهر من تصرف صاحب الصحيح اعتبار ذلك، يعني ما يأخذون أو ما يذكرون في صحيحيهما إلا رجلا مشهورا لدى أهل الحديث بالطلب والتحصيل ثم بالتحديث، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك، كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. نعم هذا من جملة الميز والميزات التي ذكرت لأصحاب الصحيح أو صاحبي الصحيح رحمة الله عليهما، أنهما يأخذان الأصح والأصح والأقرب إلى الراوي إلى آخره، قد يكون هذا معروفا لا شك فيه أو يكون واضحا في ما أخذه صاحب الصحيح، لكن ليس هو صنيع جميع الأئمة فهم يقبلون من كل واحد ولو لم يكن مشهورا كبيرا. قال شيخ الإسلام ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النص إلى كونه ضبط ما روى، ومنها ما ذكره السمعاني في القواطع، هذا الكتاب أردت أن أجد ما هو القواطع، قال هنا نعم في قواطع الأدلة ولا غيره في الوصول، نعم لا يعني لا هو الذي ذكروه، لكن لمن هو عبد الكريم أو عبد الله بن عبد الكريم ابن السمعاني اختلف فيه. الكتب في الحقيقة هذه لو جمعتم يكون لكم مفيد بجميع بتسمياتها، منها ما ذكر السمعاني في القواطع إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، هذا رأيه رحمه الله، قطع به في القواطع لكنه ليس مقطوعا به عند الأئمة الآخرين، إنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة ليس بلازم. قال شيخ الإسلام هذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرهما، ومنها أي من الشروط المختلف فيها للصحيح أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا. فكأنهم شرطوا مانا زائده أن يكون عالما بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى، وهذا الشرط شرطوه في الحقيقة في الرواية بالمعنى، أما في الرواية باللفظ ما شرطوا هذا. إذا كان يروي بالمعنى شرطوه أهل الحديث رحمة الله، متفق عليه فيما يظهر. هذا الشرط ليس مختلف فيه بل متفق عليه، إذا كان يروي بالمعنى قالوا يجب أن يكون عالما بما يحيل اللفظ من لفظه إلى معناه، فيغير اللفظ باللفظ جاز له، لكن إذا لم يكن عالما يجب أن يؤدي كما سمع بلفظه. أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث، فهو ذكر منها أي من الشروط المختلف فيها. نقول هذا الشرط ليس مختلفا فيها عند أهل الحديث، بل هو متفق عليه لمن يروي بالمعنى، لابد أن يكون عارفا بالمترادفات حتى يضع كلمة بدل كلمة تكون لا تخالف في المعنى الكلمة التي وضع في موضعها، وهو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. ومنها أن أبا حنيفة رحمة الله عليه الإمام اشترط فقه الراوي، يعني اشترط صحة الحديث فقه الراوي. قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. فقه الراوي في الحقيقة هذا ماذا يقصدون به؟ أولا إذا كان هذا صحيح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو، وإلا في الحقيقة في صحة كثير من مثل هذه المسائل عن الأئمة رحمة الله عليهم ينبغي أن يكون فيه نظر. إن كان قال هذا في دائرة ضيقة، لكن فيما بعد أصحابه وسعوه كثير حتى أخذوا بعض الصحابة في هذه الدائرة مشكلة، أنهم ذكروا في قائمة من لم يتفقه وروى الروايات أبا هريرة، وليس هذا من المتأخرين. إذا رأيتم أصول صرخص من بلاد ما وراء النهر، ذكر فيه أبا هريرة وأنس رضي الله عنهما أنهما كانا غير فقيهين. هذه في الحقيقة كلمة كبيرة جدا ما ينبغي أن يقولوا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا كان اشترط فقه الراوي في صحة الحديث فينبغي أن يؤخذ هذا إذا كان يأتي بمعنى غريب جدا صحيح. والعلماء أخذوا هذا المعنى، قالوا إذا كان الحديث يخالف الأصول العامة، إذا كان يخالف كذا، إذا كان يخالف كذا، فهذا جعلوه من علامات ضعف الحديث أو وضع الحديث إلى آخره. فهم أهل الحديث أنفسهم وضعوا هذه القاعدة، لكن أن يشترط في جميع الأحاديث أن الراوي يكون فقيها، أبو هريرة لم يكن فقيه وأبو أنس لم يكن فقيه رحمه رضي الله عنهم، هذا سكين في الحقيقة ذبح به أرض الصحابة، لا يجوز أن تستعمل. ولكن هذه الكتب تقرأ ويؤمن به بعض الناس، ونحن ننكر هذا أشد الإنكار في الحقيقة، وهم كانوا أفقه الناس الذين اتحلت عينهم بنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن يقال هذا الكلام. قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. بما تعم به البلوى، ماذا تقصد بما تعم به البلوى؟ نعم، يعني مسألة واقعة وليست هي خاصة، بحيث وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أزواجه، أو وقعت في مرة واحدة، أشياء عامة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يفعل، ما ذلك لا يرويه إلا شخص واحد، فكونه ضابطا أيضا يشكك المسألة. ما هو كذا؟ يشكك المسألة سواء كان فقيها أو غير فقيه، يشكك المسألة كيف ينفرد بهذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كل يوم، فيأتي واحد بسنة في الوضوء ليس موجودا فيه مطلقا. فقد يكون هذه المسألة في الحقيقة ينظر في من حيث العموم، سواء كان وصفت الراوي بالفقه أو غير فقه يكون فيه نظر، فلا معنى للنظر في فقه الراوي في مثل هذا إلا فيما يكون شيئا غريبا يستغرب منه من حيث الأصول العامة، من حيث القواعد العامة، من حيث الأدلة العامة. أما في عامة الأحيان لا يقبل الحديث إلا إذا كان فقيها، فأين مقدار الفقه وأين ميزان الفقه حتى نزل به فقه هذا الراوي من فقه ذاك الراوي؟ هذا يضيع فيه الأمر ضياعا في الحقيقة، وكأنه ينفتح باب إنكار السنة، وقد فتح بالعجيزة. واستدل بمثل هذا ناس كثيرون الذين لهم هوى في إنكار السنة. ومنها اشتراط البخاري ثبوت، من الشروط المختلف فيها في للصحيح اشتراط البخاري رحمه الله ثبوت السماع لكل راو من شيخه. هذا مما اشتهر عن ابن المديني وعن شيخ البخاري وعن البخاري رحمه الله أنهما يشترطان للصحة، هكذا يريد، يشترطان للصحة أن يكون كل شيخ، كل تلميذ سمع من شيخه مباشرة ولو مرة واحدة في العمر. لا يقال أنه معاصرة فقط في هذه المسألة، يعني اختلفوا في توجيهها كثيرا، لكن قول أكثر العلماء رحمة الله عليهم أن البخاري رحمه الله يشترط هذا الشرط في صحيحه وليس في شرط الصحة. بعضهم قالوا لا، شرط الصحة مطلقا، إلا أننا إذا رأينا في بعض تصحيحات الإمام البخاري رحمه الله، وهو مثلا ما نقله غير واحد أن البخاري رحمه الله وأكثر ما نقله الترمذي، سألت محمد بن إسماعيل فقال هو حديث صحيح، إذا تتبعنا لا نجد سماع بعضهم من بعض، ما ذلك الإمام البخاري رحمه الله يكون صحة. فالذي ينحصر والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله يشترط هذا الشرط في صحيحه والله أعلم، فليس هذا شرط للصحيح مطلقا، إنما هو شرط البخاري، وله أن يشترط ما يشترط وما يريد أن يشترط في اصطلاح خاص في كتابه الخاص. أما تعريفا عاما عنده للصحيح أن يكون هذا الشرط فيه والله أعلم ليس هذا هو. ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي، وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل الأصحية، يعني البخاري رحمه الله يشترط الأصحية وهو الذي يدخله في صحيحه والله أعلم. ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة، بعضهم قال أنه لا بد أن تكون الرواية فيها في كل طبقة اثنان عن اثنان، صحابيان وعنهما تابعيان وعنهما تابعيان إلى آخره. قال العراقي حكاه الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخر المعتزلة، وحكى أيضا عن بعض أصحاب الحديث. قال شيخ الإسلام وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره. وعاجب من ذلك ما ذكره ميانجي هذا الذي له كتاب ما لا يسعو المحدث جهله، وبعضهم سمى ما يسعو المحدث جهله، لأن الكتاب هو مختصر في الحقيقة وفيها أشياء أنكرت عليه. يقول ما لا يسعو المحدث جهله شرط الشيخين في صحيحيهما ألا يدخل فيه، أي في الصحيح أو فيهما، إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. هذا الكلام في الحقيقة كما قال ابن حجر رحمه الله وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما أبعد عن الصحة. قال ابن العربي في شرح الموطأ كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال أي ابن العربي قال وهو مذهب باطل، يعني قول الشيخين باطل، كأنه يقول كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. هذا في الحقيقة تقويل للشيخين ما لم يقول به، لكنه قالوا به ونقلوه، وبعد ذلك بطله أيضا وقال هو مذهب باطل، بل رواية الواحد يعني الواحد الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح، لكن شرط الشيخين هذا الذي ذكر أو نسب إليهما هذا ليس بصحيح. وقال في شرح البخاري في حديث الأعمال، حديث الأعمال يعني إنما الأعمال بالنيات، انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد رواه البزار بإسناد ضعيف. قال وحديث عمر وإن كان طريقه واحدة، وإنما بنى البخاري كتابه كأنه اعترض، يعني على ابن العربي اعترض كيف تقول أن شرط الشيخين مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان، فكيف تقول في حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث لم يروه إلا عمر رضي الله عنه، وما جاء عن أبي سعيد أو غيره فهذا لم يثبت إسناده، فإذا حديث فرد انفرد به عمر رضي الله عنه، فكيف تقول الشيخين بأنهما لا يثبتان الحديث حتى يرويه اثنان؟ فيقول حديث عمر وإن كان طريقه واحدة، وإنما البخاري كتابه ولا حديث يرويه أكثر من واحد، فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، كأنه يقول ليس من الواحد أو من طريق واحدة، لأن عمر وإن كان في ظاهره من طريق واحد لكنه يقول لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان من الصحابة فصار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. انظر كيف قال، كأنه قال أن الصحابة كلهم كانوا يعرفون هذا الحديث، لو لم يكونوا عرفوا من قبل أنكروا على عمر. هذا التأويل في الحقيقة على مبني على أنه جاء نسب إلى الشيخين أنهما يشترطان أنه لابد أن يكون للحديث على الأقل راوياني، ما دام ليس هذا شرطهم في الحقيقة هذا التأويل لا يحتاج، لكن هو لما ألصق بهم هذا المذهب أراد أن يؤول هذا الحديث الذي اعترض به، فإذا جاء بحديث آخر ربما يؤول به تأويل آخر أيضا، فالتأويل فرع لصحة القول، ما دام لم يصح لا يحتاج إلى هذا التأويل. نعم. انفرد به لأنه روى عنه ألقمة وعنه إبراهيم التيمي، كلهم العلماء اتفقوا على أنهم تفردوا به، فهو لو قبل أن عمر لم ينفرد به لكنه يعارض ابن العربي في بانفراد ألقمة، ثم أن ألقمة إبراهيم التيمي، ثم أن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، فبعد يحيى بن سعيد تفرد له طرق، لكنه واحد واحد واحد، فلو قبل صحيح قلنا لابن العربي رحمه الله أن الصحابة كانوا عدة أو كانوا جماعة يرغون هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمشي بين الناس هذا الحديث إلا عن طريق عمر فقط، ولم يروي عنه إلا ألقمة كما حققه علماء الحديث. سيدنا ماذا يجيب؟ يقول ربما يكون له جواب والله أعلم، لكن هذا الكلام بأن الشيخين يشترطان هذا الشرط هذا ليس بصحيح، لم يقبله أحد من الأئمة الذين جاءوا بعده. قال ابن رشيد الفهري متروك الأسئلة كثيرة، وصلى الله على خير خلقه محمد، إن شاء الله نكمل، أظن إن شاء الله الموضوع مفهوم، وراجع بارك الله فيكم، كتاب مفيد في الحقيقة في باب المصطلح.
لا يمكن يستدل على حديث ما غير لونه طعم وريحه، وأنه حديث ضعيف ولكن الإجماع قائم عليه.
الإجماع هو نقول الماء لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه وطعمه ولونه، مو كذا؟ هذا الحديث ضعيف منكر، كلهم الحديث يسمونه منكر، أبو حاتم وغيره ما قالوا صحيح لأننا ما تلقوه، لكن نقول إجماع علمائنا دليل على أن الماء إذا تغير بأوصافه الثلاثة أو بأحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فصار نجسا، فالحجة في الإجماع لا في لفظ الحديث. نعم، لا هذه من الشروط المختلف فيها ذكرها، فاختلفوا معه لا يضركم. نعم. مثل إيش؟ مثل ما ذكر عن الذين يصححون الحديث بقبول الحديث لما نهى، مثال من يقول بتضعيف الحديث إذا خالف أصلا وإن كان إسناده صحيحا كما اشتهر عند المفكرين المعاصرين وسمى الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية. فما يقال عن هذا المنهج؟ نقول بالحقيقة أن هؤلاء المفكرون